هاتفا مرحبا بالخير يا أغلى الشهور يا هلالا يا هلالا أسرى كل القدور نلت البشرى علينا والسرور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، ففي هذه الحلقة بإذن الرحيم الرحمن سوف نكمل المسيرة وسوف نكمل ما شرعنا فيه في الحلقة الماضية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عنصر هيبة الدولة، وقلنا وذكرنا أنه يجب على هذه الدولة أن تكون لها هيبة، أن تكون لها هيبة في كل الميادين، ليس في الميدان الأمني فحسب، بل على شتى الصعد وعلى شتى المجالات يجب أن تكون هناك هيبة للدولة. الكل يجب أن يخشى الدولة، لا يجب أبدا أن نعيش في مرحلة انفلات كما نعيشها الآن. الكل يخشى والكل يخاف. نعم نحن في عصر ونحن في شهر مبارك، ولكن مع ذلك الكل غير آمن على نفسه، الكل يخاف على أمره. الآن نسمع عن مسألة البلطجة تخرج الآن بشكل آخر، أصبحت الآن اعتراض على الأعراض وعلى الأبدان. الآن الرجل يخرج مع زوجه وابنته فيقول له إما أن تدع الزوجة أو البنت. نحن يا جماعة الآن نعيش في عصر يجب على الدولة أن تظهر القوة والبطش، ولذلك آثرنا أن نربط الماضي بالحاضر، ونذكر مثالا لذلك ما فعله هذا الرجل الذي ذكرناه في المرة الآنفة، زياد بن أبيه أو زياد بن عبيد أو زياد بن سمية أو زياد بن أبي سفيان، كل هذه المصطلحات أو الأسماء لهذا الرجل. ذكرنا آنفا أن هذا الرجل ماذا فعل حينما كانت الخلافة قد هوت، الخلافة الراشدة بموت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحدث في الأمة ما حدث وخرجت الطوائف، خرج منها هنا شيعة ومن هنا خوارج ومن هنا قدرية ومن هنا جبرية، الأمة تشرذمت، حتى أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد تعرض إلى محاولة اغتيال، فترة كما نعيشها الآن تخرج علينا ائتلافات وثوريات ما ندري من أين أتت، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، أسماء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، الكل يخرج. ولكن ماذا يجب علينا ناحية البلدة، وماذا يجب على البلدة على ناحية أو تجاه هؤلاء المجموعات؟ هذا ما سوف نتحدث عنه أيها الإخوة. ذكرنا أن هذا الرجل زياد ابن أبيه حينما أتى إلى البصرة ودخل، والله معاوية بن أبي سفيان على البصرة، دخل البصرة فوجد صوتا عاليا وجلبه، فقال ما في، يعني في أي شيء هذا؟ قالوا رجل قد استأجر من يحمي داره، رجل قد استأجر من يحمي داره. في وقت الفتن كانت البصرة تموج بالفتن، فماذا فعل هذا الرجل زياد؟ ففي يوم الجمعة صعد على المنبر كما قلنا وقال خطبته البطراء، خطبة حتى أهل العلم يقولون، يعني يقولون أن هذه الخطبة أشد ما قيل في باب التهديد والوعيد، أشد خطبة عرفها التاريخ، حتى أنه صعد على المنبر فقال خطبته البطراء، وكنا سميت البطراء لأنها لم تبدأ بحمد الله عز وجل، الرجل لم يحمد الله عز وجل ولم يصلي على النبي، الأجواء مشتعلة والجو فيه إحن ومشاكل، فخرج الرجل مسرعا على المنبر ثم تكلم بكلام فقال أما بعد، فذكر للناس ما هم فيه من الفساد والإفساد في الأرض، ثم قال لهم حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، يعني بقول لهم لو أنتم ظليتوا على الفساد والإفساد الذي تفعلونه الآن لن أترك أخضرا ولا يابسة، سوف أجعلها حطاما، حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. ثم يقول وإني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله. بماذا يا زياد؟ فقال لين في غير ضعف، أنا أكون لين معاك وكل شيء بس مش ضعيف، دروا بالكم أنا أسمع، نعم وسيبك مرة بس في الثانية لا، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، أكون شديد بس مش عنيف، أعرف متى أشد عليك ومتى أرخي، ثم قال ولا ولا وإني أقسم بالله. الرجل يقسم بالله في أول الكلام يقول وإني أقسم بالله لأخذن، هياخذ أي يا جماعة؟ لأخذن الولي بالمولى، لأخذن الولي بالمولى، هياخذ مين؟ هياخذ الكبير بالصغير، ما فيش عنده. طالما فيه جريمة لابد يكون، لابد يكون في عقوبة، خلاص انتهت. لأخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعي، واحد عمل لي مشكلة وسافر، خلاص هاخد أبوك، هاخد أخوك، هاخد أي واحد. أنت لم تخش على عباد الله كذلك، خلاص اتعلم أنت تخش على أهلك. طالما أنت إن الله سبحانه وتعالى يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. نعم، لأخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر. هتعمل له مشكلة وتجري، هاخدك برضو، هاخد أي واحد ثاني. المهم لابد واحد يحصل العقاب عشان الدولة تخاف وترتجع، لابد الناس يحصل فيهم عندهم هيبة للدولة، وليس هذا فحسب. ولا أخذن من أيضا المطيع بالعاصي، واحد منطقي مش عارف أخذ مكانه والثاني عارف مكانه مش بيدلني، خلاص أخذوا مكانه، إيه المشكلة؟ لأنه مشارك في الإثم والمأثم. ولا أخذن الصحيح منكم في نفسه، الله يأخذ الصحيح منكم في نفسه بإيه يا جماعة؟ بالسقيم. واحد عمل لي مشكلة ومش قادر عقبه، مريض عنده مرض مش قادر عقبه الوقت، خلاص أخذ واحد سليم من العيلة بتاعه، أخذ أبوه، أخذ أخوه، أخذ أم، أخذ أي واحد. مو لابد أحد يعاقب على هذا الذنب، ما فيش ذنب يعدي بدون عقاب، لابد فيه عقاب. الكل يرتدع، الكل يخاف، حتى يلقى الرجل منكم أخاه، الرجل يقابل أخوه في الشارع، أنجو سعد فقد هلك سعيد، أنجو سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم. يعني إيه كلام دي؟ يعني قولوا أنتم ما كفتوش عن البأس اللي أنتم فيه وعن الإفساد اللي أنتم فيه، أنا هعمل لكم أشياء هخلي البلد في حالة هرج ومرج. أنجو سعد فقد هلك سعيد، يعني إيه دي؟ مثل كانت العرب تقول أسعد أم سعيد، يعني إيه كلمة أسعد أم سعيد؟ دي مثل العرب كان يقولوا للاستعلام عن الخير والشر. المسألة ما تكون ما حدش عارف راسه من رجليه فيها، كان العرب قديما يقولوا إيه؟ أسعد أم سعيد، ها خير ولا شر؟ وطبعا سبب القصة، طبعا المثل دي له قصة بسيطة صغيرة، إن في واحد كان اسمه مين؟ اسمه ضبة ابن أد، كان له ابنان، كان له ابنان، واحد اسمه سعد واحد اسمه سعيد، خرجوا في طلب ابن لهما، قالوا فقتل سعيد ورجع سعيد. فأبوهم وقف على قارعة الطريق يسأل أي واحد راجع، أسعد أم سعيد؟ يعني مين اللي نجا من أولادي؟ أسعد أم سعيد؟ فصارت مثلا بين العرب للاستعلام عن الشر والخير، هو فيه هلاك ولا ما فيه، فيه قتل ولا ما فيه. ولذلك بعض العرب أخذوه حتى في الزواج، يعني مثلا قتيبة ابن مسلم لما تزوج قابله الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال له أسعد أم سعيد حتى في الزواج. يعني إيه أسعد أم سعيد؟ يعني الزوجة بتاعك حسناء ولا شوهاء، حلوة ولا وحشة؟ يعني يعني ممكن واحد يقعد يروح الفرح الوقت يقول له ها أسعد أم سعيد، حلوة ولا وحشة؟ فقال له سعد، سعد للتعظيم يكون طبعا للجمال، أما التصغير يكون للتحقير، سعيد يكون أدنى. فخرج ضبة ابن أد مع صديق له اسمه الحارث ابن كعب، الحارث ابن كعب كان صديق له، فخرج في الطريق فأتي على موضع، فقال الحارث لضبة أترى هذا المكان؟ قال نعم. قال لقد لقيت فتى من هيئته كذا وكذا ومن حسنه كذا وكذا فقتلته وأخذت هذا السيف. الله الله، يعني قتل، الوصف بتاع ابن الرجل. فضبة أم قال له إيه؟ قال له الحديث ذو شجون، صارت مثل آخر. يعني إيه الحديث ذو شجون؟ يعني الحديث بيجر بعضه بعض، احنا الوقت بنقول الكلام بيجر بعضه بعضه، نفس الشيء الحديث ذو شجون، فصارت مثلا في العرب. فقال أرني السيف فأعطاه السيف، طبعا كانوا في الأشهر الحرم، فأعطاه السيف فتحسس ضبة السيف فإذا به سيف ولد، ده سيف ابن، فعمد إليه فقتله، قتل صديقه الحارث لأنه قتل ابنه هو ما يعرفش. فلامه الناس قالوا أتقتل، كيف تقتل رجلا في الأشهر الحرم؟ قال لهم سبق السيف العدل. يعني إيه سبق السيف العدل؟ يعني سبق الملامة، خلاص اللي حصل حصل، نفس ما احنا نقول. المهم يعني زياد بن أبيه، نرجع إلى زياد، يقول لهم شوفوا أنا هخليكم، أنتم من ضبنطوش والحالة من عدلت، أنا هخليكم نفس ما حصل مع ضبة، اللي هو إيه؟ كل قاعد يسأل، كل مضطرب، أسعد أم سعيد؟ حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول أنجو سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم، يعني أو تضبطوا معايا وتتعجلوا. ثم يقول لهم إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة. يعني أنا مش طالع على المنبر عايز أكلمكم حاجات وبعدين أكذب عليكم، لا ما ينفعش. فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. بسم الله ما شاء الله. فإذا سمعتموها في مني فاغتمزوها في، يعني لو أنت سمعتوا الكذبة مني فاغتمزوها، أي اتخذ مغمزا فيه، يعني اتخذ فيه عيبا. الله أكبر. يعني الرجل شو بيأكد مبدأ اللي احنا أكدنا عليه، يجب اللي هو يكون القائد، يجب يكون المدير من أهل الصدق والأمانة. ما ينفعش أبدا لا رئيس ولا مدير ولا وزير كذاب، لا يجب أبدا ولا يجوز اللي هو يكون كذاب. أي واحد يكذب، احنا الوقت بنتعرض يا جماعة، احنا الآن نسمع تصريح من وزير، المتحدث الرسمي كلامه غير، رئيس الوزراء كلامه غير، رئيس المجلس العسكري كلامه غير، أربعة أقوال في مسألة واحدة. طيب من الصح ومن الخطأ؟ ما هو يجب الأمة تعرف، يجب الكلام يكون فيه تباحث، ويجب فيه يكون مناقشة قبل عرض الآراء. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. الله هو واحد بس اللي مصيب والباقي مخطئ. فيجب اللي احنا نعرف يا جماعة الجماعات، يعني أي واحد يخرج ببيان يكون مسؤول عليه، يقول لك لا أصلا أخطأت، يقول أخطأت خلاص، أنت راجل مش عارف تضبط أعصابك ولا كلامك ولا جوارحك، خلاص ما تنفعش في القيادة. هتضبطني إزاي وتضبط البلد اللي فيها هرج ومرج الآن؟ ما تعرفش تضبطها. فلذلك إحنا عايزين حاكم أو قائد أينما كان في أي موضع لابد أن يكون صادقا. وهذا المبدأ لم يقرره زياد، لا ده هو مبدأ الخلفاء الراشدين، مبدأ الخلفاء الراشدين. بدليل إيه يا جماعة؟ بدليل عندك خطبة العرش، خطبة العرش اللي هي إيه؟ البرنامج الانتخابي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني حينما تولى الخلافة صعد على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله وحمد الله عز وجل، ثم قال أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. شوف الحاكم أما يحس اللي هو مش هو الرجل مصر ولا مراته الست مصر الأولى، لا مفيش كلام من ده، بيحس هضم للنفس، مفيش تكبر مفيش تجبر على الناس. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، برنامج انتخابي، مش كل واحد جاي فتح لك صدره وأنا اللي هجيب وأنا اللي ودي، لا يجب القائد يكون في عملية تواضع، مفيش كبر وغطرصة، ما تنفعش. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ثم يقول لهم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. كلمة مهمة جدا يا جماعة. يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما يقول ذلك يعني بيجعل الشعب بمثابة الترمومتر للحاكم. الحاكم ما يكون مستقيم، الحاكم ما يمشي بما أمر الله عز وجل وبما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم، درجة الحرارة تاع الشعب عند 27 درجة أو عند 37 درجة، مش عارف الدرجة المئوية 37 ممكن الطبيعي، يبقى فعلا معتجل وراجل. طيب الحاكم ده بدأ يسرق وبدأ يشتغل شغل مش مضبوط، خلاص درجة حرارة الشعب بقت 40 على طول، لابد يكلموه يعطله جرعة من النصح، ما ينبغيش لك كذا، لا انت اخطأت، انت خالفت الجادة والصواب، يجب عليك ان ترجع. يبقى اذا الترمومتر بتاع الحاكم هو الشعب، ولذلك يجب على الشعب يراقب الحاكم يا جماعة، انت الترمومتر. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عن الاثر كما تكون يولى عليكم. الشعب لو كويس الحاكم كويس، الشعب لو سيء الحاكم سيء. يبقى اذا لابد ان نتفق سويا على أننا كنا في المرحلة الآنفة لسنا بخيرين، لا كان فينا شر، ولذلك الله عز وجل رزقنا بحسن مبارك. أكيد كان فينا شر، لأني كما قلت أبو بكر ماذا يقول؟ يقول فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. أين الناس قديما؟ لماذا لم يقوموه؟ يبقى إذن كان فيه خلل في الشعب. إذن لابد أن نتفق أن ترمومتر الحاكم هو الشعب. الحاكم بدأ يتهاون وبدأ ما يأخذ على البلد بيد من حديد ولا بقبضة من الحديد، على طول ترمومتر الشعب نزر، الترمومتر بقى 20 درجة، لا بدأ يتجمد على طول يأخذ له جرعة نصح. يبقى إذن يا جماعة لابد يكون في عملية، ولذلك أنا مش عايز حد يخاف بعد كده. الناس الآن عايشة في رعب، مين اللي هيمسك السلطة؟ يا ترى ليبرالي ولا علماني ولا إسلامي ولا سلفي ولا مش عارف إيه ولا ها موالي لمين؟ ما عادش في خوف بقى خلاص. الشعب بقى ترمومتر الآن الحمد لله. الشعب أصبح يفهم الشعب على الترومتر لو أحسن الحاكم خلاص عندي 37 درجة، درجة الشعب منضبطة. أما لو أساء الشعب موجود ما في إشكال، إذن إحنا ما في خوف إن شاء الله، ونرجو من الله عز وجل أن يرزقنا برئيس طيب مطيب يمشي على الكتاب والسنة. إحنا نرجو الله عز وجل، ولكن مع ذلك لا نريد أن نخاف كثيرا، لا نريد أن نخاف، لأن الترمومتر موجود خلاص، وبيد مين؟ وبيد الشعب. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. شوف الشعار اللي رفعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول الصدق أمانة، الصدق أمانة والكذب خيانة. هو ده الشعار، ده شعار أي واحد عايز يدخل الانتخاب الرئاسي الآن لابد يكون شعاره الصدق أمانة. تعالى انت تقول لي برنامج انتخابي ووعدتنا وحطت لنا الشمس في ايده والقمر في ايده، وبعدين ايه اللي عملته؟ ما عملتش حاجة، خدت الكرسي وبس. يجب ان يحاكم. يبقى اذا اي انسان لابد ان يحاكم الى اصوله والى اقواله وافعاله. ما عادش ينفع بقى يقول كلمة ويجري، اصل المصلحة تغيرت يجري يغير موقفه، لا ما ينفعش. يجب على كل انسان ان يحاسب على كل لفظة تخرج منه، كل لفظة يجب ان تخرج بانضباط وبدراسة وبتأني، وبالذات إذا كان هذا الشخص، إذا كان هذا الشخص مين؟ حاكم، أو إذا كان رئيس، أو إذا كان وكان. يبقى إذا الصدق أمانة والكذب خيانة. ما ينفعش رئيس كذاب أبدا، ما يقلناش رئيس قاعد يضحك علينا. ها أصل إيران هنبقى فيها حاجات سياسية بس مش مشاركات. يا ابن الحلال، هي إيران هي عملت مشاركة سياسية قديما مع لبنان، دخلت له حزب الله على أساس هيبقى مقاومة إسلامية، بقى مقاومة شيعي. الوقت هو اللي بيعين الرئيس، حزب الله هو اللي بيعين الرئيس يا جماعة هناك زي ما احنا عارفين، وبعين رئيس الوزراء، وحتى الوزارة حتىها من الشيعة. احنا مسيطر على كل شيء، احنا هنوصل في مصر لهذه المرحلة، يسيطر عليك شيئا فشيئا. نفس ما حصل في العراق، العراق خلاص كل الشوارع عرف أسماء فارسي، إلى الآن ما يسموش الخليج العربي، يسموه الخليج الفارسي. واحد مستولي على دولة عربية وتقول هيبقى حريص عليك، هو مستولي، هو مستعمر البلاد العربية. أمريكا ما استعمرش البلاد العربية، الشيعة استعمروا. ما احنا عايزين نخرج برا الكلام، لأن احنا الكلام مقتصر على مصر، بس احنا بنقول يجب على الناس يبقى عندها فهم. البرنامج الانتخابي لأي إنسان يجب أن نركز عليه. تعال نقارنك بالسلف الصالح، تعال نقارنك على أقوالك وأفعالك، لابد الموازنة يا جماعة. تعال نرجع لأبو بكر رضي الله عنه، يقول الصدق أمانة والكذب خيانة. شوف العبارة الجاية والله عبارة واحد داخل الرئاسة فعلا. ثم يقول والضعيف فيكم قوي عندي. الله أكبر، ابتدأ بالضعيف، لأن الضعيف ملوش حول ولا قوة. الرئيس بتاعنا ما يجي على طول همه في المستثمر الأجنبي، الرئيس ما يجي أهم شيء عنده صاحب رأس المال. كان الرئيس السابق يقول إيه، إحنا ما هنعطي قروض للفقراء. ليه؟ يقول أصلا هيشتري بقى لحمة وبتاع ويصرفها وما يرجعهاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف أبو بكر الحكيم رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول، الضعيف فيكم، ابتدأ بالضعيف. أي رئيس يجي لابد أن يبتدي بالضعفاء، ما يبتديش بالأقوياء أبدا. الضعيف فيكم قوي عندي، يعني إيه يا جماعة؟ زي ما بيجيلك واحد كده ماسك مناصب وعنده كم مليون، ويدخل عليك في المكتب بتاعك تقوم تحييه وتحييه، يا أبو فلان ويا حاج فلان وتفضل واستريح وهات وودي وروح. كذلك أبو بكر بيقول الضعيف فيكم زي ما القوي الكبير ده يدخل عليه. يعني الرجل البسيط الفلاح الأجري تعبه يوم يدخل على أبو بكر مثلا يحتفي به ويقول له يا أبو فلان تعايا تفضل استريح كذا وكذا وحر وبرد، يحترم الفقراء. مهزئين الوقت بس الغني اللي يحترم، الفقير ده ملوش، لا 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 ملوش. إذن ماذا يقول أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، الضعيف فيكم قوي عندي، ده لنا له احترام وله مكان. حتى يا أبو بكر، حتى يقول حتى أريح عليه حقه. الله، حتى أريح عليه حقه، يعني حتى أرد عليه الحق. وفي لفظ قال حتى أزيح علته. بسم الله، شوف التعبير، تعبير عجيب جدا من أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، حتى أزيح علته. كأن الفقير جاي، كأن الفقير اللي جاي لك مريض. الفقير يا جماعة مريض، مريض بإيه؟ مريض بالفقر، ما هو الفقر مرض. ومن الحكيم بتاعه؟ من الطبيب؟ الطبيب بتاعه هو القائد، هو الرئيس، يجب أن يعطيه من مال الله عز وجل، مش أخذ وأعطي للثاني صاحبي وأخويا وابن عمي، لا. يبقى أهم شيء الفقير، تعال هاته. ومن الطبيب بتاعه؟ الطبيب بتاعه هو الرئيس. يجب على الرؤساء أن يهتموا بالفقراء إن كانوا عايزين النصر. ولذلك روى البخاري في صحيحه يعني حديث عجيب جدا والله يا جماعة. ما هو الحديث؟ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول، ده مصعب ده ابن مين؟ ابن سعد بن أبي وقاص. تعال ما نشوف أيه اللي حصل. يقول رأى سعد أن له فضلا على من دونه. في يوم من الأيام كده جه سعد بن أبي وقاص شايف لنفسه فضل، أما إيه؟ رجل رئيس عشيرة ورجل في الجهاد قوي وله بأس، الله أحسن التاني من الفقير والمسكين التانيين ما يسووش ببعض. شوف رأى لنفسه فضل على من دونه، دون منين؟ من الصحابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ تخيل كده معاي، عم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يرى في نفسه فضلا على من دونه، الرئيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ صح؟ أصل أنت رئيس قوم؟ ولا هيقول له آه كلامك صح عشان أنت بتجاهد ولك بأس في الحرب؟ تخيل معي ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو جالك مستثمر كده أوروبا وقال لك أنا عامل لك الاقتصاد ومضبط لك، هتقول له إيه؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم سعد يفعل ذلك، فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الله أكبر، يعني أنت ما أنتش السبب، لا لا أنت ولا قوتك ولا عشيرتك هي السبب في نصرة الدين، لا، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني النصر، يعني أنت عايز تنتصر، يعني الرئيس القادم عايز ينتصر على أمريكا، عايز ينتصر على إسرائيل، عليه بالضعفاء والمساكين. شوف الناس اللي قاعدين يشحتوا في الشوارع، وشوف المجانين اللي ماشيين، شوف الناس والرجل الأجر اللي بيشتغل يوم بيوم، هو ده محل النصر عندك. هل تنصرون؟ مش بس النصر، لا ده حتى الاتصال، الله، وترزقون إلا بضعفائكم. يعني اللي عايز يحسن الاتصال أهم شيء يهتم بمن يا جماعة؟ بالفقراء، يهتم بالفقراء. يعني الفقراء هم سبب النصر وهم سبب الانتعاش الاقتصادي. احنا قاعدين ندور على المستثمر الأجنبي عشان الاقتصاد، والحل بين أيدينا؟ لا، ومن أهل وأهلك المساكين. ليه يا جماعة؟ العلماء لما أجوم أحد يقولوا يعني ينظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لماذا؟ قالوا: لأن الفقراء أو الضعيف متجرد للعلاقة إلى الله عز وجل، خرجت الدنيا من قلبي خلاص، ما فيش ذخر في الدنيا، ولا ما فيش في الدنيا، الدنيا مش موجودة عنده، بس العمر بينه وبين الله عز وجل، ملوش دعوة بقى لا بالدينار ولا بالدولار ولا بالين ولا بالدنانير ولا بالحاجات دي ودي في الحساب، لا ملوش دعوة. رجل انقطع أمره إلى الله عز وجل ملوش حد إلا الله عز وجل، زي المساكين الفقراء اللي احنا شايفينهم في مصر ملهمش حد إلا الله، ولذلك كانت دعوتهم مستجابة، لأن دعاء يخرج من قلب معمور بالإيمان، من قلب يعني يسكنه التقوى والورع، ملوش دعوة بالدنيا خالص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ده مش كده وبس، ده الحديث في سنن النسائي بسند صحيح من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة، ينصرها بإيه يا رب؟ بضعيفه. ليه؟ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر. يبقى إذن أسباب النصر بين أيدينا، عليك بالفقير، الفقير المعدم خليه يدعي لك وخليه يصلي ويدعي لك. لو رئيس جه كده وأحسن للناس، أحسن للناس وأعطى عباد الله عز وجل، إيه يعني 40 مليون هيدعوا له ما يستجيبش من واحد فيهم؟ 40 مليون كل يوم يدعوا له ما يستجيبش من واحد؟ أكيد لابد يستجاب، لو خلت لخربت، أكيد في ناس صالحين فينا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ينصر الله هذه الأمة، إنما أدى تحصر لأسباب النصر، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، يوضح الكلام، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك استغربت جدا لما لقيت الإمام البخاري يبوب في صحيحه عامل باب كده، باب عجيب يدل على فقه هذا الرجل. ماذا يقول؟ يقول: باب من استعان بالضعفاء والصالحين. في ايه؟ في الصلاة؟ لا. في الزكاة؟ لا، دول الفقراء يبقوا في الزكاة مالهم، اما نستعان بهم في ايه؟ تعال نشوف مرة ثانية الرجل يقول ايه. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. الله الله الله، ايش دخل بقى في الحروب؟ ده فعلا هو ده الفقه فعلا. اما الحاكم يحسن للفقير اكيد احسن للغني قديما، لما يدير باله على هؤلاء الدعوات والشعب كله هيبقى تحت ايده. عم فلان يسقط خلاص امريكا بتتخلى عنه. هو الرئيس السابق سقط على ايد من يا جماعة؟ على ايد مجموعة من الضعفاء، على ايد مجموعة من الضعفاء. والله ما سقطش على ايد روسيا ولا اوروبا، على ايد مجموعة من الضعفاء. هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ رضي الله عن ابي بكر وارضاه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اريح عليه حقه. والقوي فيكم اللي شايف نفسه مع فلوس وعضو ائتلاف وعضو شورى وعضو حزب وتبع يناير وديسمبر واكتوبر ونوفمبر، ها الحاجات دي الله المستعان كل شهور هتجيلنا الايام الجايه، مش اسمع السنه كلها هتيجي، بس اصبروا شويه. ها ايه؟ والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه. لابد اخذ الحق منه، ما سيبوش يجري كده. ثم يقول يقرر بقى مبادئ عمل الدوله، يقرر مبادئ عمل الدوله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل. اكيد لابد الذل يجي، مش سابوا الجهاد. احنا في مصر يا جماعه والله يعني اصابنا الذل مش بس من امريكا واسرائيل وروسيا ودولت، لا احنا الذل جاي لنا 80 مليون واخدين فوق راسهم بالجزمه من 5 مليون. واسكت اسمع واسكت، كسر مسبير وما فيش مشكله، الثاني يكسر حاجه وعيتك طيب، انت تروح تعمل حصار عند مسبير وما فيش مشكله، الثاني يروح هجيب لك العساكر على طول يشيلوك. الله، يجب يكون فيه مساواه شويه. يبقى اذا الذل حتى اصبح من بيننا نحن. ثم يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. خد بقى إيدز ومش عارف وسل ومش عارف إيه وإيه حاجات، يقول لك فين يا عم ما فيش فاحشة؟ لا، ما هو في كباريهات موجودة هناك إيه وشغالة بسم الله ما شاء الله ومعها ترخيص وناس محترمين قوي. الله، يبقى إذا كلام أبو بكر صحيح. ثم يقرر المبدأ الأخير للدولة: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. ده المقياس الأصلي. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وهكذا انتهت خطبة أبو بكر بإسناد صحيح كما قال الإمام ابن كثير، سندها صحيح فعلا، كلام متين. الطاعة تكون في المعروف مش في المعصية. يؤمرك والله بخراب؟ لا أنا متأسف. يبقى إذن الطاعة تكون فيها جماعة، الطاعة تكون في المعروف. فنرجع إلى زياد يقول: إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. نفس ما قلناه، الصدق أمانة والكذب خيانة، شعار رفعه الصديق، رفعه الصديق وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، شعار فعلا. فإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في، فاغتمزوها في، خذوها عيب في. ثم يقول لهم مقولته الشهيرة. طيب بعد كده إيه اللي يحصل؟ يقول لهم، ثم يقول: من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من مال. يعني اللي يسرق منه حاجة أنا هجيبها له. رجل عارف هو يعمل إيه، رجل داخل بخطة. من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من مال. طيب قانون حاضر التجوال عند زياد عشان الوقت قاعد ينصرف من تحت قدم. طيب ماذا قال؟ ثم يقول تبع قانون حاضر التجوال اللي عمله زياد، أول واحد يعمل قانون حاضر التجوال، يقول: فإياي ودلج الليل فإني لا أوتى بمد لجن. يعني واحد يمشي في الليل هتعمل فيه إلا سفكت دمه. طيب الرجل مش متسرع برضو، يقول: وقد آجلتكم في ذلك بمقدار ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. يعني لو واحد مسافر يبقى عارف، ما يجيش يقول أصلا مسافر وما كنتش عارف في قانون حاضر التجوال، لا أصلا هنشوف الوقت إيه اللي يحصل كمان في التطبيق، ده حاجات عظيمة. لا كلام ده لا، رجل بيفكر ما يسيبش الحج حجة. أما أعمل قانون أفكر أي واحد عايز يعني يلتف على هذا القانون أفكر عليه الباب، أقفل عليه الباب. لابد يفكر الإنسان ما يعمل قانون يعمله جامع مانع، جامع مانع، جامع لكل أفراده ومانع لغير أفراده كما يقول الفقهاء في تعريف الحج. تعال نرجع نشوف عمل إيه الرجل هذا. يقول: إياي ودلج الليل. طبعا إحنا قلنا الدلج هو الخروج بالليل، وفي فرق ما بين الإدلاج والإدلاج بالتشديد، ما احنا عشان نقف عنده كتير. ولذلك القنفذ، عارفين القنفذ يا جماعة اللي هو الأنفذ، بيسمى أصلا عند أهل اللغة يسموه مين؟ أبو مدلج. ليه؟ لأنه على طول قاعد يجري بالليل ما بيهدأش أبدا، قاعد يجري بالليل نفس البلطجي كده. البلطجي ده عم زي الأنفذ، ليل ونهاء ليل قاعد يجري طول النهار نايم. بس المشكلة البلطجية في مصر لا عادوا بيخرجوا بالليل والنهار، الناس اللي عادوا خايفين يخرجوا. ده احنا نشوف قصة للبلطجة قديما الوقت عجيبة، حتى بلطجة حتى في المساجد هنشوف ازاي في رمضان عما نيجي عند هذه المسألة. طيب بعد ما خلص عملية مين؟ قانون حظر التجوال. يقول لهم ايه؟ يقول وإياي. ده عنده مسألة أخرى داخل في نقطة أخرى جديدة. يقول وإياي ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد أحدا عليها إلا قطعت لسانه. يعني إياي ودعوى الجاهلية يا جماعة، يعني ما امسك واحد ما يقولوش لا ده أنا من قبيلة فلان وعتقتلني، لا ده أنا ابن فلان وعتقتلني، أنت ما تعرفنيش، أنت مين يا ابني؟ أبويا الحرامي اللي سرق كم مليار. الله، كده بقى ما احناش هنطبق قوانين. فهو يقول إياي ودعوى الجاهلية. واحد يرتكب خطأ زي ما احنا شايفين الوقت، يجي واحد بتاع اكتوبر يعمل خطأ، ده تبع اكتوبر سيبوه، لا ده تبع ديسمبر، لا ده تبع نوفمبر، لا 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 ده طلع عندك ربيع اخر او ربيع تاني وربيع اول ومش عارف، طلع عندنا حاجات كتير. انت تبع يا راجل انت؟ يقولك انا تبع الائتلاف. الله، وانت انت مش عارفني؟ انا تبع التانية الجبهة. وانت شورى؟ وانت مش عارف ايه؟ اسماء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. الكل بيطالب بمطالب لنفسه ولفئته، مش حد بيطالب لمصر، مفيش حد بيطالب للدولة، فيش حد بيطالب للفقراء، فيش حد بيطالب للفقراء يا جماعة. خليكوا فاهمين، كل من انضوى تحت اسم من هذه المسميات، لا خليك رجل صالح. والله سبتمبر ده عنده خير أنا معك في الخير، أكتوبر عنده خير أنا معك في الخير، ديسمبر عنده خير أنا معك في الخير، ولكن عندكم شر التالي لا، وأقول شر، أقول دي نقطة شر، باب تغيير المنكر، مش برضك إيه أوارب كده وأعمل عملية مواراه ومضاربة مع الجميع، ما ينفعش. الناس عادوا بيفهموا الوقت، ان ضحكت عليهم سنة سنتين بس بعد كده هيظهر المستخب ويبان. ما ينفعش تستغفل الناس على طول العمر، قد استغفلهم من قبلك، الوقت لا، هتستغفلهم سنة سنتين بس والله لا يبان الحق في النهاية. فزياد يقول ايه؟ إياي ودعوى الجاهلية. بقى ما يطلع ليش بقى كل واحد كل شوية بدعوة معينة وسبني وخليني، لا ما ينفعش. انت يا بتاع ديسمبر عملت مشكلة لابد تعاقب، انت يا بتاع اكتوبر طلع لي قاعد عامل لي اعتصام وقفلت ابواب الرزق على الناس واغلقت 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 وسيبك، عايز تخرب على كم مليون بره في الدول الاوروبيه يسمع اللي فيه اعتصامات وفي اضرابات، اي اقتصاد يجي واي اقتصاد يعمر، مفيش. قاعد انت تهجم 85 مليون بقعدتك دي، قاعد زي الباشا وتخرب، لا ما اترككش. فلذلك زياد يقول اياي ودعوى الجاهليه، فإني لا أجد أحدا عليها إلا قطعت لسانه. تقول لي نتابع كذا، لا ما ينفعنيش، إحنا دولة. تقول أنا تبع مصر، معلش أنا تبع الدولة، معلش خليك حريص على الدولة، يوم ما أنت تضر في الدولة لا أنت تروح والدولة تفضل. إذن ماذا قال بعد ذلك؟ دخلهم بقى يا جماعة على قانون العقوبات. إيه قانون العقوبات اللي عملوا زياد؟ تعال نسمع ونشوف. فماذا يقول لهم؟ يقول وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، يعني أنتم عملتوا مصائب ما سمعناش فيها قبل كده، بس موقفك أي حاكم؟ يقول وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة. هيقول لهم بقى قانون العقوبات بتاع زياد بن عبيد، اسمع على قانون العقوبات وهتشوف مدى قوة هذا الرجل. ثم يقول لهم من غرق قوما غرقناه، اللي واحد يموت واحد بالغريق أنا هغرقه، أنا اللي هغرقه، مش هحكم له بعد 5 سنين ولا 6 سنين، لا. من غرق قوما غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه، واللي حرق على الناس أنا هحرق بدنه، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا، اللي عايز يسرق في البيوت نقبت عن قلبه، أخرج قلبه من قلب جسدي، من داخل جسدي أخرج قلبه كده هنتزعه، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه. شوف الحاكم بقى يتكلم في الأحياء، ما سابش برضك الأموات، ما سابش الأموات برضك. شوف الحاكم اعطى للأحياء حقهم ويعطي للأموات أيضا. فماذا قال لهم؟ ومن نبش قبرا، هو أحد يروح يسرق القبور، يروح يسرق للكفن، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا، إلا واحد لا ينبش القبر أحطه فيه حي. تعال نرجع نقول نشوف الأحكام الفقهية في الكلمة دي. واحد يقول لك ممكن ده حرام الكلام ده، ما اعترض عليه بعض الخوارج، اعترض عليه بعض الخوارج لما خلص الخطبة بتاعه، قام إليه مرداس بن أدي، مرداس بن أدي أحد الخوارج كما يقول عنه الإمام الذهبي، قال له إيه؟ قال له في نهاية الخطبة بتاعه، لسه هنستطرد في الخطبة إن شاء الله، ماذا قال له؟ قال له أنبأ الله بخلاف ما قلت، قال الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأوعدنا الله خيرا مما أوعدتنا يا زياد، فماذا قال له زياد؟ هو اللي أجبرك، فماذا قال له؟ قال له زياد، شوف مقولة عجيبة جدا يا جماعة، قال: إنا لن نصل إلى الحق فيك وفي أصحابك حتى نخوض في الباطل خوض. أنت اللي أجبرتني، أنت اللي أجبرتني، قاعد كل شوية عمل لي اعتصامات، قاعد كل شوية تعمل لي فتن في البلد، قاعد كل شوية تعمل لي لف ودوران، لا ما ينفعش أتركك. إنا لن نصل إلى الحق فيك وفي أصحابك حتى نخوض في الباطل خوضا. ما تجيش بقى ما تسمع عيار في الهواء تقول لا ده ضرب نار، ما أنت اللي قاعد، أنا ضربت عليك في بيتك، ما أنت اللي أجبرتني. تعال نشوف الأحكام الفقهية في كلمة: ومن غرق قوما غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه. مش كده وبس، لا، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حية، أحط فيه وأقفل عليه. تعال نشوف هل فعلا إذا واحد غرق إنسان يجوز القتل بالتغريق ولا ما يجوز. طبعا هذه مسألة فقهية مشهورة عند أهل العلم، تسمى مسألة اعتبار المماثلة في طريقة القتل. يعني يا جماعة يعني اعتبار المماثلة في طريقة القتل يا عم الشيخ؟ يعني الوقت افرض واحد أم جايب ولد صغير أو مسك في واحد صاحبه أم رميه من فوق العمار، أهله قالوا لا إلا نعمل به أو نعمل فيه نفس ما عمل. يعني عايزين إيه يا جماعة؟ عايزين ناخده من فوق العمارة ونرميه، يجوز ولا ما يجوز؟ الله، واحد ضرب واحد بالعصاية لغاية ما موته بالشومة، أهله يقولوا لا لابد أن نضرب بالعصاية لغاية ما يموت، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ طبعا الحدود لا تطبق إلا على يد الأمير أو الحاكم مع مراعاة ذلك. طبعا مسألة خلافية، طبعا ذهب الإمام أبو حنيفة وهو المشهور عند الحنابلة قالوا لا ما يجوز، يقول لك لا قود إلا بالسيف في العنق. يعني يا جماعة يعني القود ما فيش قصاص وقتل إلا بالسيف بس وفي العنق بس، غير كده ما ينفعش. ليه؟ لأن ده أقرب طريق للمماثلة. أما طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه والشافعي قالوا لا يجوز، بل هو ده الأصل، اعتبار المماثلة في طريقة القتل. يعني يا جماعة اللي يشرب واحد سم يسقيه سم ما فيش مشكلة، ده عند مين؟ عند الشافعي وعند الإمام مالك، وده ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. الله عز وجل ماذا يقول يا إخوان؟ يقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. شوف هنا من عجائب القرآن، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. الله، يعني يا ربي مش معتدي، هو اللي اعتدى عليه وانا برد عليه، انا مش معتدي والله. بس ليه الله عز وجل جاب لفظ الاعتداء؟ علشان يكون على سبيل المماثلة والمشاكلة، يعني زي ما عمل فيك اعمل فيه. ولذلك الله عز وجل عقبها بكلمة ايه؟ بمثل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، عشان المثلية. وأم حط الله عز وجل عليه بعد ذلك كلمة مين؟ واتقوا. ليه؟ لأن الإنسان الغضوب، الإنسان ما يكون مغضب لابد يرتكب بعض الزيادة في الإثم، بعض الزيادة في الانتقام. فالله عز وجل ديروا بالكم، لا بدير بالك، واتق الله، اتق، لابد تتق الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بس يجب ان انت تدير بالك من هذه المسألة، في حالة القصاص ما يبقاش فيها جنف، الجنف بمعنى الزيادة. ايضا يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولذلك العلماء صاغوا قاعدة حلوة جدا يا جماعة، اسمها يقول لك ايه؟ يقول لك ايه في القاعدة دي؟ قاعدة جميلة جدا، يقول: حرمة الناس اعظم عند الله عز وجل من حرمة المكان وحرمة الزمان. الوقت البلطجي قاعد يسرق في رمضان، ليه يا عم الشيخ؟ اصلا عايز اعمل عمرة يوم 27 رمضان. بسم الله ما شاء الله عليك، قاعد تسرق من الناس شمال ويمين ورايح تعمل عمرة، قاعد تقتل في الناس ورايح تعمل عمرة. انت لو تعرف ان دم المسلم ده احسن من الكعبة اللي انت رايح لها ما انتش هتعمل كده. ليه يا عم الشيخ؟ هو كده العلماء نصوا على كده، والله عز وجل نص على كده. يبقى إذن حرمة الناس أعظم عند الله من حرمة المكان وحرمة الزمان. يعني واحد كده تلاقي بلطجي كده طيب ابن حلال شوية قاعد صايم رمضان، مالك يا ابن حلال؟ لا ده رمضان مش هشتغل فيه، مش هشتغل بلطجي بعد رمضان إن شاء الله. أنت لو تعرف إن دم المسلم ده أفضل عند الله عز وجل من رمضان، لو تعرف إن دم المسلم أفضل عند الله من رمضان، نعم أفضل عند الله من رمضان. الله ما الدليل على ذلك؟ طبعا أدلة السنة معروف حتى في القرآن، حتى في القرآن، أيوة حرمة المسلم أو حرمة الناس أعظم من حرمة المكان. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. يعني أنت حرمة الناس أحسن من حرمة الكعبة وأحسن من حرمة المسجد الحرام. يعني لو اعتدى عليك اعتدى عليه فيه، ما فيش مشكلة. والشهر حتى لو في الحرام، أي نعم، الله عز وجل يقول: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم، فمن اعتدى عليكم فين في الشهر الحرام اعتدى عليه، مش مشكلة، لأن حرمتك أعظم عند الله عز وجل من حرمة رمضان وحرمة ذو القعدة وحرمة رجب، كله أعظم من كل الحرمات. يبقى إذن فعلا، فلذلك المذهب الصحيح في هذه المسألة اعتبار المماثلة في طريقة القتل، إلا في استثناء بسيطة نتعرض له بعدين. والدليل على ذلك من السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح، لا على شوية حلي كده من الفضة، راح جاب جارية من جوار المسلمين يهودي خبيث دق دماغها بين حجرين، رض رأس جارية بحجرين لعنة الله عليه، وهي طبعا بتموت. سألوها: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان؟ عادي يسألوها من اللي عمل بك كده حتى سمي اليهودي؟ فأومأت برأسها، أي نعم، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، اعترف اللي هو فعلا لقاتل. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم: لا، سجنوه كم سنة عشان اسمها اللي بقوله على هديا اللي هو حقوق الإنسان ومش عارف، لا أصل فيه منظمة كذا وحطوه، لا وعملوه، أصل كان فيه وكان فيه، لا مفيش كلام من ده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، زي ما تعمل يعمل فيك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمة الله عليه، قال: الجاني يفعل به كما فعل، يفعل به كما فعل. أتلت واحد بالشومة تتأتل بالشومة، أتلت بالتوسيط في السيف تتأتل بالتوسيط بالسيف، نفس الشيء. ولذلك ده المذهب الراجح، إلا في حالة من النوادر يا جماعة يسموها العلماء مين؟ ها؟ إذا كانت طريقة القتل محرمة لذاته أو لحق الله. يعني إيه محرمة لذاته يا عم الشيخ؟ يعني مثلا واحد سحر لواحد لما غيت ما مات من السحر، التاني يقول أنا عايز أسحره حتى لما غيت ما موت، ما ينفعش، لا ده محرم. واحد مثلا تاني أجلكم الله قتلوه وهم يلوطون فيه، نقول هاتوا دم عشان نلوط فيه، لا اللوط حرام ما ينفعش. واحد مثلا موتوهم بعدين يجرعوه الخمر غصبا عنه، نقول تعالوا نجرعكم الخمر، لا. ولذلك ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم إن اعتبار المماثلة إلا في حالة واحدة، اللي هو حالة من يا جماعة إذا كانت طريقة القتل محرمة، إذا كانت طريقة القتل محرمة لذاتها، إذا كانت محرمة لذاتها أو لحق الله ما يجوز، بالسحر لا ما ينفعش، بالخمرة لا ما ينفعش، باللواط لا ما ينفعش. بعض فقهاء الشافعي قال لك يجوز، يبقى بدل الحشفة خشبة وبدل الخمر خل، لا بس الكلام ده مش صحيح، لا الحاجات المحرمة ما نروحش ناحيتها، من اعتديش من اعتديش. تعال نشوف. ولذلك في حالة أخرى عملية الإحراق، ومن حرق قوما حرقناه. الله، ده ما هي مسألة خلافية، بعض أهل العلم قال لك لا ما ينفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية فقال لي: إن وجدتم فلانا فأحرقوا، احرقوا بالنار على طول ما استنوش. قال: فوليت، فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت، رجع ثاني في أي يا رسول الله؟ قال له: إن وجدتم فلانا، نفس الشخص، فاقتلوه ولا تحرقوه. ليه يا رسول الله؟ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال لك ما يجوز سباه، ولكن مذهب الجمهور يجوز الإحراق. الله، ما الحديث ده يا جماعة؟ قال لك الحديث على سبيل الابتداء، يعني لما تكون أنت بتعتدي بالإحراق، أنت اللي بتبتدئ بالإحراق، أما لو على سبيل المقابلة أو على سبيل الجزاء ما فيش مشكلة. ما هو الله عز وجل قال نفس الشيء: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، يعني ممنوعه حتى يقاتلكم فيه، يعني إذا كان على سبيل المقابلة، يعني هو المعتدي، يعني لو أنت تحرق لا ممنوع، بس لو هو حرق حرقه مش مشكلة. يبقى إذا استقام الأمر، وطبعا ده ترجيح جمهور أهل العلم، خالف في ذلك ابن المدشون من المالكية. يبقى إذا ده ترجيح مين؟ ده ترجيح جمهور أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وافق على هذا الترجيح. يبقى إذا نرجع ثاني، إلى مين؟ إلى خطبة زياد. يبقى أقول لك نرجع إليه، من غرق قوما غرقناك، يبقى كلام مستقيم موافق للشريعة. ومن حرك على قوم حرقنا، كلام مستقيم يا زياد مظبوط في الشريعة. ومن نقب عن بيت، واحد عايز يسرق ويدخل، نقبت عن قلبه، خلاص لابد موته، كلام مستقيم إذا كان على سبيل التعزير. أما الحدود فلا أحوال تانية بقى. طبعا الحدود لابد يدخل يكون في حرز ويخرج برا الحرز، لو مسكته داخل الحرز ما ينفعش، والمسألة دي أنا أتناول إن شاء الله في سلسلة الحدود الشرعية، ولابد يبلغ النصاب حوالي 300 جنيه أو ما يقارب، يعني دي مسائل طبعا هتناولها في باب الحدود علشان ما ندخلش الأمور في بعضها. طيب، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا، طيب نفس الشيء على سبيل التعزير، لأن النباش على قول جمهور أهل العلم يعتبر سارق، فلابد من توافر أركان السرقة فيه، بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، ورأي هو رأي مرجوح، أما الجمهور هما رأيهم الراجح بأدلة سوف نأتي عليها أيضا في سلسلة الحدود الشرعية ما لها وما عليه. خلينا نرجع المسألة دي. طيب بعد كده يقولون إيه؟ يقولون فكفوا عني، فكفوا عني أيديكم وألسنتكم. ما تجيش بقى واحد قاعد يقولوا إيه بقى في المجلس العسكري كل يوم، ما ينفعش، أنت عايز طالب، طالب بأدب. فكفوا عني أيديكم ها وألسنتكم، ما تقعدش بقى تطلع لي كل يوم كلام وتوقع لي الناس في بعض وقعد تلف على الناس والدور، لا ما ينفعش، انت خليك تقول بالحق والعدل الكل معاك، تأمر بمعروف الكل معاك، تنهى عن منكر الكل معاك، بس انت اللي تأمر بالمنكر لا الكل عليك. وفكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكف عنكم يدي ولسان، أنا رخر خسكت عنكم. شوف يقول بعد كده جملة، ولا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. يعني إيه؟ ما يجيليش بقى جماعة يخرجوا برا الدولة كلها وعايزين يعملوا لهم مشكلة لوحدهم، ما ينفعش. احتفقنا على تعديلات دستورية، واحد تاني يجي يخالف، ما ينفعش. إحنا على رأي الجماعة، ما يجيليش شوية ويخربوا البلد، ما ينفعش، ده ما نسمحش به أبدا. ولذلك إحنا واقفين مع الجميع، المفروض ما حدش يخالف الجمع، طالما الجمهور وأكثر الناس اختاروا طريق خلاص سمعا وطاعة إن شاء الله. ثم يقول بعد ذلك، ثم يقول بعد ذلك مين يبدأ يقولهم أنا فتحت معكم صفحة جديدة، يقول وقد كان بيني وبينكم، وقد كان بيني وبين أقوام إحن، كان فيه بيني وبين بعض الناس هنا في البصرة مشاكل، جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي. هبدأ معكم صفحة جديدة، فمن كان محسنا فليزدد إحسانا، ومن كان مسيئا ها ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته. وطبق فعلا قانون العقوبات، ولكن كيف طبقه وكيف صنع فيه ذي اللي هنعرفه المرة الجاية. ولكن من الطرائف إن هم أمسكوا برجل أعربي بعد تطبيق قانون مين؟ حظر التجوال في عهد زياد. طبعا كان قانون الطوارئ مطبق تطبيق محترم، أما سوف نذكره إن شاء الله. فأمسكوا بأعرابي، انتهك حظر التجوال، فالأعرابي ده كان مسكين وقعد يعيط، قالوا خلاص نوديه لزياد، جاي زياد أف به، فودوه لمين؟ لزياد. راح عند زياد فقال له هل سمعت النداء؟ انت ايه اللي مشاك بالليل؟ انت ما انتش عارف اللي فيه قانون حظر التجوال؟ فماذا قال له الاعرابي؟ قال له الاعرابي المسكين، قال له لا والله انا ما اعرفش حاجه، قدمت بحلوبه لي، انا قدمت بس بالبتاع بتاعي اللي هو الماشيه بتاعي، بحلوبه لي فغشيني الليل فاضطررتها الى موضع واقمت لاصبح. انا كنت جاي بس الليل دخل علي، قلت انام هنا هو شويه، لما لغايه ما الصبح يجي لقيت الجنود والعسكر بتاعك يا زياد هم اللي أخذوني، ولا علم لي بما أحدث الأمير، أنا ما عنديش علم والله اللي فيه حظر تجوال وكذا وكذا. فماذا قال له زياد؟ تخيل، ما هو المشكلة بقى، هو زياد الوقت بين مشكلتين، الرجل ده صادق ويسيبه، هيجي لك واحد بعد كده يقول أصل أمي كانت تعبانة، والتاني أصل يقول لي كان عندي حقنة لابد أروح أخدها، والتالت يقول أصل مراتي كانت بتولد وكنت خارج، هيبقى مشاكل، ولا يسيبه عشان هو صادق، الرجل بين مشكلة. فماذا قال له زياد؟ قال له زياد، قال أظنك والله صادقا، أنا شايفك مبين عليك الصدق فعلا، يعني أنت راجل مبين عليك مسكين، لا لك في العير، لا تبع يوليو ولا أغسطس ولا سبتمبر ولا أكتوبر، أنت مسكين قوي، أظنك والله صادقا، ولكن أيوة نركز على كلمة ولكن، ولكن في قتلك مصلحة الأمة، انت في ضرب عنقك مصلحة للناس، اما هو عشان بعد كده ما حدش يتجرأ. ثم امر به فضربت عنقه، وبإذن الرحيم الرحمن سوف نكمل في الحلقة القادمة ونرى ما حدث فيها من العجائب والغرائب بإذن الرحيم الرحمن، وما فعله لص بغداد الشهير البرجمي، وسنسمع عنه العجائب والغرائب. فإلى اللقاء القادم بإذن الرحيم الرحمن، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.